بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن العلم الإجمالي هل هو حجة أم لا؟ بينا بالأمس صور الاشتباه، صور الإجمال، وقبل أن نذكر أنه حجة أم لا، منجز أم لا، نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن حديثنا هذا في أن العلم الإجمالي منجز أم لا، إنما هو إذا لم يكن مأخوذا في موضوع الحكم، يعني لم يكن قطعا موضوعيا. أما إذا كان قطعا موضوعيا، مثل الشارع إذا قال إن قطعت بالخمرية فاجتنب، في مثل هذه الحالة اعتبار العلم الإجمالي وعدم اعتباره منوط بمراجعة الدليل، لابد وأن نراجع الدليل. إذا راجعنا الدليل وفهمنا منه أن المقصود خصوص القطع التفصيلي، العلم التفصيلي، يعني المقصود حينما قال الدليل إذا قطعت بالخمرية فاجتنب، فهمنا هكذا، يعني إذا قطعت شيئا بأن شيئا بخصوصه بعينه من دون ترديد أنه خمر فاجتنب، هذا إذا فهمنا. فالعلم الإجمالي حينئذ ماذا يكون؟ ليس حجة. أما إذا فهمنا منه، من هذا الدليل الذي يقول إن قطعت بالخمرية فاجتنب، فهمنا أن المقصود إذا قطعت إما تفصيلا أو قطعت مع التردد إجمالا، مثل ما قطعت بأنه إما هذا خمر حرام إما ذاك. إذا فهمنا العمومية بهذا الشكل فالعلم الإجمالي إذن يكون حجة. فإذا كان العلم قد أخذ في موضوع الدليل، هذا خارج عن محل كلامنا، هذا لا نبحث أنه منجز أو ليس بمنجز، لأن هذا تابع للدليل. إن الدليل اعتبر في الموضوع خصوص العلم التفصيلي، أخذ في موضوع الحكم خصوص العلم التفصيلي، فالإجمالي لا يكون حجة. وإن أخذ مطلق العلم فالإجمالي يكون حجة. إذن هذا تابع لما يستفاد من الدليل. فحديثنا لابد أن يكون في القطع الطريقي الذي لم يؤخذ في موضوع الحكم، هذا هل منجز أم ليس بمنجز. هذه هي المقدمة الأولى. أطبق العبارة، يقول قدس سره ولا بد قبل التعرض لبيان حكم هذه أقسام الاشتباه لا بد من التعرض لأمرين مقدمتين. الأولى هذه، أحدهما إنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم، يعني في أول مسألة حجية القاطع، اعتبار يعني حجية القاطع، في أول مسألة حجية القاطع ماذا عرفت؟ أن اعتباره يعني حجيته، حجية القاطع قد تكون من باب أنه طريق إلى الواقع من دون أخذ في موضوع الحكم، هذا الذي يسمى بالقطع الطريقي. وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع، يعني الشارع يجعله موضوعا. حديثنا هنا عن من حينما نقول العلم الإجمالي حجة أم لا؟ حديثنا عن من؟ يقول والكلام هنا في الأول يعني في الطريق، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه، يعني حجية العلم الإجمالي وعدمه في الثاني. الثاني ماذا؟ يعني في الموضوع تابع لدلالة الدليل، لدلالة ما دل على جعله موضوعا. فإن دل الدليل يا أخي على كون العلم التفصيلي هو الذي دخل في الموضوع داخلا في الموضوع، وكان يقول دخيلا أحسن من، مو أحسن من داخلا يا لا. فإن دل على كون العلم التفصيلي دخيلا في الموضوع أحسن من داخلا، كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عما علم تفصيلا تفصيلا نجاسة، فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة. طبيعة التكملة بعد واضحة عليك، عندك واضحة التكملة، تركها لك. وإن هذا الشق الثاني، وإن دل على عدم دخالة العلم التفصيلي بخصوصه، فالعلم الإجمالي بالنجاسة حجة. أنا بعد حذفه الشيخ لوضوحي. زين يا أخي، المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية نقول أحيانا يتولد العلم التفصيلي من العلم الإجمالي. يتولد العلم التفصيلي من العلم الإجمالي. أذكر لك بعض الأمثلة. مثلا لو فرض أني علمت ببطلان صلاتي إما لأجل صدور الحدث وإما لأجل استدبار القبلة، حتما واحد حصل، إما نمت أثناء الصلاة هذا حدث، وإما استدبرت القبلة هذا علم إجمالي. لكن هذا العلم الإجمالي ماذا يولد؟ علم تفصيلي ببطلان الصلاة. أقول إذن أنا أعلم ببطلان صلاتي، هذا علم تفصيلي بالبطلان تولد من العلم الإجمالي. مثال ثاني، لو علمت بفقدان شرط من شرائط صحة الصلاة، إما فقد الشرط في حقي وإما فقد الشرط في حق إمامي الذي أقتدي به، إما أنا غير متوضئ إما الإمام غير متوضئ، هذا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي ماذا يولد لي؟ علم تفصيلي ببطلان صلاتي، إذن صلاتي باطلة، لأنه إن لم أكن أنا المتوضئ صلاتي باطلة، إن كان إمامي غير متوضئ أيضا أنا صلاتي باطلة. هذا علم تفصيلي ببطلان الصلاة تولد من العلم الإجمالي. وهناك أمثلة أخرى. السؤال الذي نريد نطرحه في هذا الأمر الثاني، نقول هكذا: هل العلم التفصيلي إذا نشأ من العلم الإجمالي حجة أم ليس حجة بنظركم الشريف؟ ماذا الجواب؟ نعم حجة، لأننا ذكرنا قبل دروس أن القطع حجة من أي سبب كان. أسباب حصول القطع لا تؤثر على القطع، القطع حجة من أي سبب، هذا ذكرناه سابقا. فلو حصل القطع التفصيلي ولو من العلم الإجمالي حجة، مسلم هذا بلي مسلم هذا بلي. إذا سلمت الآن سوف أشكل عليك، إذا سلمت سوف أشكل عليك. أقول هناك موارد في الشريعة الإسلامية فيها علم تفصيلي ناشئ من العلم الإجمالي، لم يعتني الشارع بذلك العلم التفصيلي، جوز لنا مخالفته. كيف هذا؟ كيف صار هذا؟ إذا فرض العلم التفصيلي حجة ولو كان حاصلا من العلم الإجمالي، فكيف سوغ لنا الشارع في موارد متعددة مخالفة ذلك العلم التفصيلي وعدم الاعتناء بذلك العلم التفصيلي؟ لابد أنت تقول أطلعني، أطلعني على تلك الموارد. أين تلك الموارد التي لم يعتني فيها الشارع للعلم؟ أذكر لك تلك الموارد واحدة، كلها ما يمكن ذكرها، بعضها نذكرها إن شاء الله من العبارة. يقول قدس سره الأمر الثاني، إنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد من الموارد يا أخي وجب اتباعه، اتباع ذلك العلم التفصيلي، افرض ناشئ من علم إجمالي، وحرم مخالفته. لماذا؟ لما تقدم من اعتبار التفصيلي، يعني العلم التفصيلي، من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص. سبق وأن قلنا بأن العلم التفصيلي العلم حجة من أي سبب كان، فلا فرق بين أن الإنسان يعلم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث. افترض إنسان في أثناء الصلاة نام، تيقن أنه نام أثناء الركعة الثانية، تيقن أنه نام، هذا علم تفصيلي ببطلان الصلاة، لم ينشأ من علم إجمالي، لأن يعلم السبب والنوم، فهذا علم تفصيلي لم ينشأ من علم إجمالي، هذا حجة، الصلاة نحكم ببطلانها، بلي حجة هذا العلم. لا فرق بين هذا، من علم تفصيلي ببطلان صلاته بسبب الحدث بالحدث، هذا علم تفصيلي لم ينشأ من علم إجمالي، وبين من؟ وبين علم تفصيلي ينشأ من علم إجمالي، مثل من هذا؟ أو بواحد، يعني علم تفصيلا ببطلان، علم تفصيلا ببطلان صلاته بواحد، بواحد عطف عليه من على بالحدث، يعني بواحد مردد بين الحدث والاستدبار، عين بطلان صلاته من جهة أنه إما أحدث إما استدبر القبلة، فهذا علم تفصيلي نشأ من علم إجمالي. مثال ثاني، أو بين ترك ركن وفعل مبطل، علم إجمالا أنه إما أنه ترك ركن، ترك الركوع، وإما فعل مبطل مثل القهقه، صدر واحد من هذين، بالتالي سوف يعلم ببطلان صلاته تفصيلا يعلم، لكن نشأ هذا العلم تظن علم إجمالي. مثال ثالث، أو بين، يعني لا فرق بين فقد شرط من شرائط صحة صلاته، هذا بين بلي، أو بين فقد، عطف على بين السابقة، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه، علمت أنه إما أنه أنا لم أتوضأ أو إمامي لم يتوضأ، بناء طبيعي هذا إنما يحصل علم تفصيل ببطلان الصلاة لو لزم المأموم أن يحرز كون الإمام متوضئ. أما إذا لم نقل من شرائع صحة صلاة المأموم علم بوضوء الإمام حتى لو الإمام كان غير متوضئ، ما دام الإمام في اعتقاد نفسه متوضئ صلاة المأموم صحيحة، ما دام الإمام يعتقد أنه متوضئ صلاة المأموم صحيحة، وإن اعتقد المأموم أن الإمام غير متوضئ، المهم أن هو الإمام يعتقد صلاته هو متوضئ. إذا هكذا قلنا فالمأموم حينئذ لا يعلم ببطلان صلاته، يقول لعله أنا متوضئ وإمامي غير متوضئ، والإمام إذا لم يكن متوضئ صلاتي أنا صحيحة. فلذلك قيد الشيخ الأنصاري هذا المثال قال بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم، يعني بناء على أنه يلزم أن يكون المأموم عالم بأن الإمام واجب لتلك الشرائط، ولا يكفي اعتقاد الإمام من دون اعتقاد المأموم إلى غير ذلك من أمثلة. الخلاصة لا فرق أن يكون العلم التفصيلي بالبطلان لم ينشأ من علم إجمالي أو نشأ من علم إجمالي كما في هذه الأمثلة الثلاثة. وبالجملة هو هم يقول الشيخ خلاصة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي يعني الناشئ من الإجمالي وبين غيره من العلوم التفصيلية يعني التي لم تنشأ من علم إجمالي. التي لم تنشأ مثلت لك بأي مثال أن الإنسان يتيقن بصدور الحدث منه في الصلاة النوم، فإذا تيقن بذلك إذن سوف يعلم ببطلان صلاتي، هذا علم تفصيلي لم ينشأ من علم إجمالي. خب شنو أكو إشكال شيخنا؟ يقول بلي، لكنه إلا أنه وقع في الشرع في الشريعة الإسلامية موارد توهم خلاف ذلك، يعني توهم أن العلم التفصيلي إذا نشأ من الإجمالي ليس حجة. أذكر لك تلك الموارد واحد تلو الآخر، من جملة تلك الموارد هذا المورد الأول، إذا اختلفت الأمة على قولين، إذا اختلفت الأمة على قولين في صلاة الجمعة مثلا، قسم قال صلاة الجمعة قسم قال صلاة الجمعة محرمة، وقسم قال صلاة الجمعة واجبة، هنا ما هو الموقف؟ نحن إذا اطلعنا على هذا الخلاف ما هو الموقف؟ ماذا نفعل؟ نأخذ بالوجوب بقول هذه الأمة أم بقول تلك الأمة، بهذا البعض أم بذاك البعض؟ والإمام إما مع هؤلاء على رأيهم يقولون بأن الإمام إذا اجتمعت الأمة على شيء فالإمام لابد يكون معها، فإذا انقسمت إلى قسمين فالإمام حتما إما مع هذه على رأيهم هم هكذا يقولون القدماء، وإما مع هذه. طب لكن لا نشخص أن الإمام مع من حتى نأخذ بذلك القول، وماذا نفعل؟ قال البعض نرجع إلى الأصل، تمسك بالأصل، والأصل في موردنا ماذا يقتضي؟ قد الأصل يقتضي شيء معاكس لكلا القولين، مثل من؟ مثل موردنا يقتضي ماذا الأصل؟ إباحة، قال ارجع على الإباحة، هكذا قيل. مع أن هذا الآن اتضح ماذا إلى مورد الاستشهاد، هذا مورد الاستشهاد راح أبينه، مع أن الرجوع إلى الإباحة والأخذ بالإباحة لنا علم تفصيلي ببطلانه، إذ نحن نعلم إجمالا الحق إما مع الوجوب الحق وإما مع الحرمة، فلنا علم إجمالي بأن الحق إما هذا القول إما هذا القول، فالرجوع إلى الإباحة نعلم تفصيلا ببطلانه، هذا علم تفصيلي تولد من أين؟ هذا علم تفصيلي، نعلم تفصيلا ببطلان الإباحة، نشأ من علمنا الإجمالي بأن الحق إما هو الوجوب إما هو الحرمة، لأن الإمام إما مع الطائفة إما مع تلك. فمع علمنا التفصيلي ببطلان الإباحة، مع ذلك بعض العلماء قال ارجع إلى الأصل إلى الإباحة. هذا معناه أنه العلم التفصيلي ليس حجة الذي نشأ من هذا العلم التفصيلي الذي نشأ من العلم الإجمالي، معناه ليس حجة يا أخي. لو كان حج العلم التفصيلي كيف تقول ارجع الى الاباحة الى الاصل الذي يقتضي الاباحة، مع اننا نعلم تفصيلا ببطلان الاباحة. والشيخ الطوسي يا اخوان قال لا ترجع الى الاباحة، اذا ماذا ارجع الى ماذا؟ قال تخير تخير. وما مقصوده من تخير؟ يعني 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 اختار احد القولين، اما الوجوب اما الحرمة، هذا المقصود؟ او المقصود لا، مخير انا واقعا بين ان افعل وبين ان اترك. مقصود الشيخ من التخيير اي تخيير؟ يعني التخيير بمعنى اختيار احد القولين، اما تختار الوجوب فتفعل الصلاة، او تختار الحرمة فتحرم عليك الصلاة، هذا المقصود؟ او المقصود من التخيير عن تخيير واقعا انت مخير بين ان تصلي الجمعة او لا تصلي، يعني اباحة يصير تخيير بين الفعل والترك. ظاهر كلام الشيخ هو التخيير الواقعي، مع ان التخيير الواقعي نجزم 100% نعلم تفصيلا ببطلانه، لان الحق ان كان مع تلك الطائفة التي تقول بالوجوب فحكمي ما هو؟ الوجوب دون التخيير بين الفعل والترك. وإن كان مع تلك الطائفة التي تقول بالحرمة فحكمي ماذا؟ الترك، لا التخير بين الفعل والترك. إذن حكم الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بالتخيير الذي ظاهره أنك مخير واقعا بين أن تفعل أو تترك، هذا مخالف لكلا القولين جزما، ونعلم ببطلانه جزما علما تفصيليا نشأ من علمنا الإجمالي بأن الحق إما الوجوب إما الحرمة. إذن المثال الأول الذي لم يعتن فيه بالعلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي، لو اختلفت الأمة على قولين وجوب وحرمة قيل بأنه نرجع إلى الأصل، مع أن الأصل قد نعلم تفصيلا ببطلانه، هذا العلم التفصيلي ينشأ من علمنا الإجمالي، بل الشيخ قال بالتخيير، وأي تخيير؟ تخيير واقعان بين الفعل والترك، وهذا جزما ماذا؟ شيء باطل، يعني التخيير الواقع لا يقول به لا أصحاب ذلك الرأي الوجوب لا أصحاب هذا الرأي القائلين بالحرمة. طبق العبارة، منها ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين وجوب وحرمة ولم يكن مع أحد ما دليل، طبيعي إذا دليل موجود فنرجع نتمسك بالذي مع الدليل. ما حكم به بعض، ماذا حكم؟ ماذا حكم من أنه تفسير ما حكم؟ ما حكم به بعض من أنه يطرح القولان ونرجع إلى مقتضى الأصل، قد يكون مقتضى الأصل ماذا؟ مخالف لكليهما أحيانا، فإن أطلاق هذا الكلام الذي يقول نرجع الى مقتضى الاصل يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الاصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين، كما في موردنا الاصل الذي نرجع له هو الاباحة، وهذا الاباحة نعلم بمخالفته للحكم الذي موجود بين الطائفتين، لان الحكم موجود اما وجوب اما حرم، اما الاباحة لا. هو احيانا مقتضى الاصل يكون موافق لاحدهما، كما إذا أحد القولين كان يقول صلاة الجمعة مباحة والقول الثاني كان يقول حرام، هنا الرجوع للأصل، الأصل يوافق أحدهما، إذن يخالف أحدهما متى؟ لو أحد القولين يقول بالوجوب، أحد القولين يقول بالحرمة، هنا نعلم ببطلان مقتضى الأصل. فالتفت، بل ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير، الشيخ يقول بالتخيير لا يقول بالرجوع الأصل، يقول تخير، أي تخير، مقصود التخير ماذا؟ الواقع، يعني مخير واقعا بين أن تفعل أو أن تترك، لا التخير الظاهري، بمعنى إما تختار الوجوب فتلزم بالفعل فقط دون الترك، إما الحرمة فتلزم بالترك، لا، ظاهر التخير الواقعي. بل ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخير والتخير الواقعي الذي نعلم تفصيلا مخالفة للحكم الواقعي، لحكم الله الواقعي في الواقع، يعني الحكم الله الواقعي في الواقع ما هو؟ إما حرمة إما وجوب، فالتخير بين الفعل والترك الذي هو التخير الواقعي، لذا التخير الواقع عبارة عن الإباحة يا أخي، بين إباحة الفعل والترك، هذا نعلم تفصيلا بمخالفته للوجوب وللحرمة، بلي لأنه لا يقول به، لا القائل بالوجوب لا يقول أنت مخير بين الفعل والترك، بل يقول ملزم بالفعل، لا القائل بالحرمة يقول بالتخير الواقع لأنه يقول ملزم بالترك، تخير بين الفعل والترك لا يقول به أحدهما. أقول السابع، قال ظاهر كلام الشيخ قال بالتخير والتخير الواقع، منشأ ظهور كلام الشيخ في التخير الواقع ما هو المنشأ يا أخي؟ الآن ما يمكن بيان المنشأ، لكن سوف يأتينا إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء سالمين، صفحة 237 237 في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، نبين رأي الشيخ هذا ونبين وجهه، ننقل كلام الشيخ ونبين وجه ظهور كلام الشيخ في أن مقصوده من التخيير هو التخيير الواقعي. فانتظر صفحة 237. ومنها حكم بعضهم، المثال الثاني يا أخي، لعدم الاعتناء ماذا بال علم التفصيلي الناشئ من الإجمالي، لو كان عندنا شبهة محصورة، مثلا لو فرض أنه كان عندي قطعتان من اللحم، واحدة ميتة والأخرى مذكات، ولا أميز الميتة عن المذكات، فلي علم إجمالي بأن واحد منهما ميتة، هل يجوز ارتكابهما معا؟ هناك قسم من العلماء، هناك رأي يقول نعم يجوز ارتكابهما معا. يا أخي هذا الارتكاب معا مرة لا يؤدي إلى العلم التفصيلي، ومرة يؤدي إلى العلم التفصيلي. مثلا إذا قطعة من القطعتين بعتها والقطعة الأخرى أكلتها، هنا هل يوجد علم تفصيلي؟ لا إجمالي، تفصيلي بارتكاب الحرام. معنى تفصيلي يعني تشخص أن الحرام ما هو، هذا تفصيلي، هذا معنى. هل تشخص أن الحرام هو البيع أو الحرام الأكل؟ لا، فيبقى ارتكبت كلا الطرفين لكن لم يتحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، وأحيانا بارتكاب الطرفين يتحول، كما لو فرض بعت كلتا القطعتين واشتريت بهما أو بعتهما بثمن معين واشتريت بذلك الثمن جارية، هذه الجارية أعلم تفصيلا حرمة الاقتراب منها، لأنني لم أشتريها بثمن أملكه بتمامه، قسم أملكه قسم لا أملكه، ثمن المذكى أملكه أما ثمن الميت لا أملكه، إذن مجموع الثمن ليس ملكا لي، وما دام ليس ملكا لي فالجارية أجمع بأجمعها لم تنتقل. إذا لم تنتقل فوطئها والاقتراب منها أعلم بأنه هذا علم تفصيلي بعد ترديد ما موجود أعلم تفصيلا بأنه محرم وليس بجائز. إذن هذا القائل الذي يقول يجوز ارتكاب كلا الطرفين قال بجواز ذلك مع أنه أحيانا ارتكاب كلا الطرفين يستلزم العلم التفصيلي بارتكاب الحرام، كما لو بعتهما واشتريت بهما جارية وطئي للجارية أعلم تفصيلا أنه حرام. إذن كيف تقول يجوز ارتكاب كلا الطرفين إلا واحد منكم يقول يعني مقصوده يجوز ارتكاب كلا الطرفين إذا لم يؤدي في النهاية إلى هذا العلم التفصيلي بارتكاب الحرام، أما إذا أدى بهذا الشكل فلا يجوز وطئ الجارية ارتكاب الطرفين بشكل وأشتري جارية وأطع الجارية لا يقول بجوازه. قلت كلامه مطلق، كلام هذا القائل مطلق لم يقيد، هذا التقييد منك، فنحن نتمسك بإطلاق كلامه. فيرد عليه الإشكال أنه كيف تجوز ارتكاب كلا الطرفين مع أنه قد يؤدي أحيانا إلى هذا العلم التفصيلي بالمخالفة. لذلك يقول ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين، هذان الطرفان نسميهما مشتبهان، ها نسميها بالمشتبهين يعني مشتبهين بالميتاج. حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا، فجوز ذلك إما دفعة يرتكبهما مثل في آن واحد يبيع هذا يبيعهما بثمن واحد يبيعهما بثمن واحد هذا يسموه ماذا دفعة، تدريجا أبيع الأول بثمن ثم أبيع الثاني بثمن ثم أجمع الثمنين وأشتري جارية، فإنه هذا الارتكاب التدريجي أو الدفع قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو بالنجاسة، مثل ما كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة، هذان المشتبهان بالميتة اشتريت بهما جارية، هاتان القطعتان من اللحم اشتريت بهما، سأنا قلت بعتهما بثمن طولت همات، لا رأسا قل على أنه بعتهما بجارية هذا أحسن بعد، وطئ الجارية نعلم تفصيلا بأنه حرام، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية، تمام الجارية لم يصح فيها البيع بل في بعضها باطل لكون بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها. مع أن القائل أنت لعلك تقول هذا الذي يقول بجواز الارتكاب ليس مقصوده جواز الارتكاب حتى إذا لزم الوطئ المحرم، نجاوبك نقول مع أن القائل بجواز الارتكاب يعني بجواز ارتكاب أطراف الشبهة لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة، يعني صورة ما إذا لزم العلم التفصيلي بارتكاب الحرام، كلامه مطلق فيشمل يعني يدل كلامه يجوز الارتكاب حتى لو لزم العلم التفصيلي بارتكاب الحرام. إذا كان هذا مقصوده نقول كيف هكذا تقول مع أن العلم التفصيلي الذي ينشأ العلم مع أن العلم التفصيلي وإن نشأ من العلم الإجمالي هو حج، العلم التفصيلي سواء نشأ من علم إجمالي أم لا، وموردنا نشأ من علم إجمالي حيث أعلم إجمالا بأنه إما هذا القسم من الثمن حرام إما ذلك القسم من الثمن حرام، هذا العلم والنذلي العلم التفصيلي بحرمة وضع هذه الجارية. ومنها المثال الثالث، هذا المثال الثالث ذكرناه بالأمس، مثال الطالبين اللذين يعيشان في غرفة واحدة ورأيا في يوم ولهما ثوب مشترك يلبسه ليلة هذا وليلة ذاك، في يوم من الأيام رأيا قطعة من المني في الثوب، إذن إما هذا جنب وإما ذاك جنب، خب حينئذ هل يجوز إذا حل وقت صلاة الظهر أن يقتدي أحدهما بالآخر، هل يجوز أم لا؟ بعض العلماء قال نعم يجوز أن يقتدي هذا بذاك. قوب نحن نشكل هنا هذا استشهاد، ما ورد الاستشهاد، هذا المأموم يعلم تفصيلا بأن صلاته باطلة، لأن إن إما هو جنوب فصلاته باطلة، وإما إمام جنوب، وإذا الإمام كان جنوب صلاة الإمام باطلة، فصلاة المأموم أيضا باطلة. فإذا يحصل للمأموم علم تفصيلي ببطلان صلاته، وهذا العلم التفصيلي من أين نشأ؟ من العلم الإجمالي بأنه إما هو جنوب إما الإمام جنوب. ومنها طبق العبارة، حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك، هذان وجد المنية في هذا الثوب المشترك، أحدهما أحد هذين الواجدين يصح له أن يقتدي بالآخر، مع أن هكذا قالوا، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة إما هو محدث بالجنابة أو من جهة حدث إمامه. ومنها حكم الحاكم، لو فرض يا أخي هناك عين واحدة، شيء واحد، كتاب واحد، دفتر واحد، قلم واحد، تداعاه اثنان، كان قلم هنا موجود على الأرض، جاء شخصان كل واحد منهما يقول هذا القلم لي، ذهب أمام عند الحاكم، حاكم ماذا يفعل؟ يقول ألكما بينة؟ قال لا. هل تحلفان؟ قال لا، أو قال كلاهما نعم. والحاكم هنا ماذا يفعل إذا ليس بينة، أو كلاهما يحلف أو كلاهما لا يحلف؟ ماذا يفعل الحاكم؟ ينصف هذا القلم، يقول نصف لك ونصف لذاك. هكذا قالوا. ونحن نقول لو فرض هذان النصفان اجتمعا عند شخص، بعدما صار عند هذا نصف وعند هذا نصف، جاء الشخصان وقال يا شيخنا نهدي لك هذين، كل منهما قال نهدي لك النصف، نحبك نهدي لك النصف، هذا اهدى لي النصف ذاك اهدى، او اشتريته منهما، اشتريت من هذا نصف من هذا نصف، لان الحاكم حكم قال خذ انت نصف، حكم الحاكم حجة، بل حجة، قال لهذا خذ نصفه، قال لذا خذ نصفه، انا اشتريتهما منه، فصار عندي قلم واحد، هذا القلم الواحد اذا على هذا الاساس اعلم تفصيلا بانه اعلم مثلا هذا القلم الواحد افترض اشتريت به جارية، احسن هذا خلي يصير، اشتريت به جارية، اعلم تفصيلا وطئ الجارية محرم عليه. لماذا؟ لان الثمن وهو القلم اعلم اجمالا احد نصفه ليس لي، لم ينتقل الي من مالكي الواقعي، فالجارية بمجموعها لم تنتقل لي، فاذا لم تنتقل لي فاعلم تفصيلا اذن ببطلان وطئها. فاذا على هذا الاساس كيف تجوزون ماذا؟ التنصيف واجتماع التنصيف بهذا الشكل، وشراء ماذا؟ جارية بعد ذلك، وإلى آخره. هذا يلزم منه العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي، كيف لا تعتبرونه؟ طبق العبارة. ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين، يعني القلم، التي تداعاها رجلان، بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر. بل محل شاهدنا هذا أنه نعلم بأن واحد صادق والآخر كاذب، أما إذا كنا نحتمل بأن كليهما صادق بأن يكون نصف لهذا نصف لذاك، فعلم إجمالي لا يتولد، وبالتالي لا يتولد علم تفصيل. لذلك احنا نقيد، لو فرض أننا علمنا بأنه ماذا، حتما واحد صادق وحتما الآخر ماذا كاذب، ولم نحتمل أن الجميع صادق، فإن لازم ذلك، لازم التنصيف، لازم تنصيف هذه العين ويعطى نصف لهذا ونصف لذاك، جواز شراء ثالث للنصفين، أنا يجوز أن أشتري كل النصفين، مع أنه يعلم عدم انتقال تفصيلا، يعلم أنا الذي اشتريت بعد الشراء أعلم تفصيلا عدم انتقال تمام هذا القلم المال، وهو القلم إليه من المالك الواقعي. أقول الشيخ قال مع أنه يعلم تفصيلا، هذا ليس بصحيح، فإن العلم بعد إجمالي. إذا لم أشتري الجارية مجرد شراء النصفين واجتماع النصفين لا يحول العلم الإجمالي إلى تفصيلي، لأنه بعد هذا النصف موجود عندي وهذا النصف موجود عندي، أي النصفين هو لم ينتقل إلي؟ يمكنك التشخيص صحيح حتما أحد النصفين لم ينتقل، أما أي النصفين لم يتبين، فكيف الشيخ يقول تفصيلي؟ لا، هو بعد إجمالي. لذلك لابد وأن نفترض أني بمجموع هذا القلم بمجموع هذين النصفين اشتريت شيء آخر، اشتريت جارية، فنقول وضع الجارية أعلم تفصيلا بحرمتي، من اللازم هكذا نفترض، وإلا إذا لم نفترض بهذا المقدار بمجرد شراء النصفين لا يتحول الإجمالي إلى تفصيلي. فالتفت جيدا يا أخي. هذا يقال له تغيير في الألفاظ، يغير ماذا؟ ودائما ماذا إذا اتصار البناء كل إجمالي هو تفصيلي. ليش؟ إذا كان عندنا إناءان أحدهما خمر، هذا إجمالي لو تفصيلي؟ ها؟ على رأيكم هذا تفصيلي يكون يصير. ليش؟ لأجل على أن المجموع ليس حلالا، فإذا على هذا الأساس بتفصيل. هذا المقدار لا يغير من واقع العلم الإجمالي على أي حال. ومنها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم، لو فرض على أنه هذا المثال الآخر، عندي أنا درهم وأنت عندك درهمان، أودعنا هذا الدرهم وذينك الدرهمين عند البنك، في ذلك الزمان يقال ودعي، لا يوجد بنك في هذا الزمان، قل عند البنك، بعد إيداع هذه الدراهم الثلاثة عند الودعي يعني عند البنك، السارق يا أخي اطلع، السرقة اطلعوا، السارقون اطلعوا على أنه توجد دراهم ثلاثة عند هذا الودعي، ذهبوا نصف الليل إلى هذا الودعي وسرقوا، أقصى ما تمكنوا أن يسرقوا سرقوا درهم واحد، لم يتمكنوا مع الأسف من سرقة الدراهم الثلاثة، سرقوا درهما واحدا. حل الصباح، جاء هذان الشخصان اللذان أودعا المال، هذا قال أعطني درهمي، ذاك قال أعطني درهمي، ذهب ليجيء بالدراهم وإذا بدرهم مسروق، خوف كل منهما قال المسروق ليس درهمي، المسروق درهمك، هذا الباقي هو درهمي. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ يذهبان إلى الحاكم، الحاكم ماذا يفعل؟ ولا يمكن تشخيص أن الدرهم المسروق من هذا أو من ذاك، ما هي الطريقة؟ ماذا يفعل الحاكم؟ الحاكم يأتي ويقول بأنه أنتما نزاعكما في كم درهم؟ في الدرهمين أو في درهم واحد؟ الآن في درهم واحد، فإذا أحد الدرهمين ليس فيه نزاع، خذه يا أيها يا صاحب الدرهمين، خذ درهما واحدا بلا نزاع، يبقى الدرهم الآخر فيه نزاع ينصفه الحاكم، يقول نصف لك غير هذا حينئذ ما موجود ونصف لهذا، وحينئذ نحن نعلم إجمالا بأن هذا علم إجمالي، أحد هذين النصفين ليس لم يصل إلى صاحبه الواقعي، هذا علم إجمالي، وقد يتولد من هذا علم تفصيلي، نقول بأنه بعد أن كسب كل منهما نصفا لو باع كلا النصفين علي فحصل عندي كلا النصفين. لحد الآن العلم إجمالي أم تفصيلي؟ عندي أنا أيضا إجمالي، لم يتحول إلى تفصيلي. إذا اشتريت جارية فوضع الجارية أعلم تفصيلا، طبق العبارة يا أخي. ومنها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان عند الوداع يا أخي، فتلف أحد الدراهم من عند الوداع، عند الوداع حينما أودعنا هذه الدراهم سرق تلف واحد عنده، هاي كلمة من زائدة، كان من المناسب أن يقول فتلف أحد الدراهم عند الوداع. وماذا حكم؟ ماذا حكموا عند الوداع يعني الذي أودع عنده المال؟ وماذا حكموا؟ حكمهم هكذا بأن متعلق بكلمة حكمهم، ومنها حكمهم بأن لصاحب الاثنين يأخذ درهم ونصف، واحدا ونصفا، وللآخر نصفا. لحد الآن العلم بعد إجمالي، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك، هذا العلم الإجمالي يفضي علمه إلى مخالفة تفصيلية. مشلون مخالفة تفصيلية؟ كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما، يعني الذي نصفه لهذا ونصفه لذاك، أخذه من؟ ثالث، أنا أخذته، أنا الثالث أعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه، يعني إلي. تعليقنا السابق يأتي هنا، نقول بهذا المقدار لم يتحول هذا العلم من إجمالي إلى تفصيلي. حينما يجتمع هذا الدرهم عندي بكلا نصفه، العلم الإجمالي بعد باقي على حاله. ولذا من اللازم أن نفترض أن اشتريت بهذا الدرهم بكلا النصفين جارية، نقول وطئ الجاري أعلم تفصيلا بأنه محرم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.